بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء في الفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات، المبحث الثالث قواعد في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، وبيانها أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث وآخر المباحث في هذه المادة متعلقة بباب الأسماء والصفات، وهو في ذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات. ومن هذه القواعد، وهي القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية، وهي من أنفع القواعد في الرد على المخالفين. وبيانها أن لله تعالى، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه مقدمة أولى، أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ثم يبنى على هذه المقدمة، فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد. إذن كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك الصفات لا تشبه الصفات. وهذا من وجهين. الوجه الأول أن هذه الذات متصفة بهذه الصفات، أن هذه الصفات هي صفات لهذه الذات. فإذا كانت الذات لا تشبه الذوات، فكذلك صفاتها. هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا تقرر بالمقدمة الأولى، أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، لا يفرق بين الذات وبين الصفات، لأنها كلها من باب واحد.
وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة.
نعم، هذا القاعدة يناقش بها من يثبت الذات وينكر الصفات، كما هي عقيدة الجهمية وكذلك الفلاسفة، وإن كانوا يعني لا يثبتون ذاتا بهذا اللفظ، وإنما يقول الفلاسفة هو جوهر مجرد عن المادة بسيط، لكن عامة هؤلاء يثبتون الذات ثم ينكرون الأسماء والصفات، فيرد عليهم بهذه القاعدة، أن القول في الصفات كالقول في الذات.
فإذا قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا، قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها.
نعم، هذه طريقة المناقشة. فإذا قال القائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، قيل له أنت تثبت الذات لله عز وجل وتثبت للمخلوقين ذوات، وتعلم أن هذه الذات ليست مشبهة لهذه الذات، ليست ذات المخلوق كذات الخالق، فكذلك يلزمك في الصفات أن تثبت الصفات مع المباينة. فإذا كان إثباتك للذات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الصفات، وإذا كان يتصور إثبات لله ذاتا تليق بجلاله وللمخلوق له ذات تليق بحاله من غير مشابه فكذلك الصفات هي من هذا الباب. وما يقرره في الذات يلزمه في الصفات، فهو إما أن يثبت الذات لله عز وجل مع المباينة أو يعطل، فإن عطل فهذا دليل على إنكاره لذات الله عز وجل، وهو يعتقد إثبات الذات فلا بد أن يثبت الصفات على هذا النحو. فإذا قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قيل له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها، القول واحد، قال أنا أثبت الذات لأن الذات معلومة، نثبت لله ذاتا. فإذا قال لا أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، يقال له كذلك الذات، لأنه ما من ذات إلا ولها كيفية، والكلام في الصفات يعني فرع عن الكلام في الذات، فكيفية الصفات هي من كيفية هذه الذات. قيل له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها، فإذا قال أعلم كيفية الذات يكون قد خرج عن معتقده، فإنه يثبت ذاتا من غير كيفية، فكذلك يلزمه أن يثبت الصفات من غير مشابهة ومن غير كيفية. هذا في من يثبت الذات. لو جاء منازع قال أنا لا أثبت الذات، كيف يناظر في هذا المقام؟ يقال له هل تثبت الوجود؟ فإنه لا بد أن يثبت الوجود، فإذا أثبت الوجود ناظرناه في الوجود، قلنا له تثبت لله وجودا لا يشبه وجود المخلوقات، فكذلك القول في الذات والأسماء والصفات. فإذا قال أنا لا أثبت الوجود لأن إثبات الوجود يستلزم التشبيه، نقول له فإذا نفيت عنه الوجود شبهته بالعدم، ففررت من تشبيه بالوجود، من تشبيه بالموجودات وشبهته بالمعدومات، فإن نفيت الوجود أثبتت العدم، وإذا أثبتت العدم شبهته بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أبشع من تشبيهه بالموجودات. فإذا قال غلاة هؤلاء قال أنا لا أثبت الوجود ولا العدم، وإنما أنفي عنه النقيضين، قال لا أقول موجود ولا معدوم، قيل له شبهته بالممتنعات، فإن الذي ليس بموجود ولا معدوم هو الممتنع، فتكون قد شبهته بالممتنعات، فلا محيص له من أن يثبت شيئا أو أن ينفي، فإذا أثبت الوجود ألزمناه، وإذا نفاه أثبت العدم، وإذا نفى الوجود والعدم أثبت الامتناع، وبهذا لا يبقى حجة لهذا الخصم. فإذا التزم هذه الأصول وأقر بها فيلزمه أن يثبت لله الأسماء والصفات كما يثبت وجوده وكما يثبت ذاته كما يثبت ذات الله سبحانه وتعالى.
القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وشرحها أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر.
نعم، هذه هي القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني القاعدة الأولى من يثبت الذات وينفي الصفات أو حتى ينفي الأسماء، لأن الذين ينفون الصفات هم المعتزلة ويثبتون الأسماء، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، فيناظر بالقاعدة الأولى الجهمية والمعتزلة، وكذلك غلاة الجهمية والفلاسفة الذين ينفون عن الله النقيضين. هذه القاعدة في من يثبت الذات ويثبت بعض الصفات، ولهذا يصرح الذي يثبت بعض الصفات أن يرد عليه بالقاعدة الأولى، لأنه يثبت الذات ويثبت الأسماء، مثل الأشاعرة يثبتون الأسماء كذلك المعتزلة، ويرد عليهم بإثبات الذات وبإثبات الأسماء وبإثبات بعض الصفات، لكن هذه يرد بها على من يثبت بعض الصفات مع القاعدة الأولى. فيقال أن القول في بعض الصفات من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر، يقال له ما أثبته هو نظير ما نفيته، فإن كان هذا تشبيه فهذا تشبيه. نعم.
فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة، ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا، فيقال له لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبره عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض.
نعم، إذا كان الرجل يثبت بعض الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه عقيدة الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، وينكر بعض الصفات الفعلية مثل المحبة والغضب والرضا والاستواء والنزول، يقال له لا فرق بين ما أثبته وما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين من ذلك، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة وغضبا ورضا كذلك، فالقول واحد. فإذا قال أنا أثبت هذه الصفات بالعقل، صفات السبع، يقال له ويمكن أن تثبت هذه الصفات بالعقل في تدرج معلوم عند أهل العلم. فإذا قال أنا أثبت العلم والقدرة والسمع على ما يليق بجلاله ولا أثبت علم المخلوق ولا قدرة المخلوق، يقال له وكذلك نحن نثبت محبة ورضا تليق بجلاله مختصة به. فإذا قال أنا لا أعلم حقيقة هذه الصفات ولا أعلم معنى المحبة والرضا والغضب، فكيف أثبت صفة لا أعلم معناها؟ قيل له كما تثبت العلم والقدرة والسمع والبصر. فإذا فسر العلم والقدرة بتفسيرات يلزمه هذا فيما ينفي، فإذا فسر هذه بما يعرف من صفات المخلوقين يقال العلم الذي أثبته هو علم المخلوق، فإذا قال علمه يليق بجلاله ويختص به قلنا له كذلك أثبت له محبة تليق بجلاله ومختصة به. إذن هذا طريق واحد، إما أن ينفي الجميع وإما أن يثبت الجميع، فكل ما يحتج به في النفي يلزم به في الإثبات.
القاعدة الثالثة: الأسماء والصفات توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
نعم، هذه القاعدة الثالثة، وهو أن الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يلتزم في إثباتها أو نفيها النص، لا مجال فيها للاجتهاد. نقول أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأعظم ما يجب أن يوقف فيه عند حدود النص الأسماء والصفات، فهي توقيفية من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي، فلا إثبات إلا بدليل ولا نفي إلا بدليل.
وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم، هذه بعض الآثار عن السلف الدالة على التزامهم بهذا الأصل، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا دليل على التزام السلف للنصوص في هذا الباب، وأنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثة طرق: إما رؤيته أو رؤية مثيله، أو وصفه ممن يعرفه. وعلمنا بربنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث، وهو وصفه ممن يعرفه، وليس أحد أعلم بالله من الله، ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم، فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته، إذ لم نرى ربنا في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدس.
أيضا من المسائل المقررة في هذا الباب أن معرفة حقيقة الشيء لها ثلاث طرق: إما رؤية الشيء، أو رؤية مثيله، أو الوصف. والله عز وجل لم نره في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل فيقاس عليه، فما بقي طريق للعلم به إلا الوصف، وليس هناك أحد أعرف بالله عز وجل من رسله الذين أوحى إليهم هذا الباب. ومن هنا انسدت كل الطرق الموصلة للعلم بالله عز وجل، فلم يبق إلا هذا الطريق، وهو طريق الوصف الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول، وهو الله عز وجل، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا.
القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى. وهذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى حسنى أي أنها بالغة الحسن، والحسنى هي في معنى الأحسن. حسنى صيغة يعني مبالغة، يعني من الحسنة، لأن حسنى مؤنث أحسن، وليست هي بمعنى حسنة. ولهذا لو كانت حسنة لقال: ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال الحسنى، فالحسنى بمعنى الأحسن، ولكنها مؤنث من الأحسن. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ووجوه الحسن فيها لا يمكن أن تحصى. لكن من أعظم ما يستشهد به لهذا أنها حسنى، لأنها دلت على أعظم وأجل وأقدس مسمى، فهي حسنى لدلالتها على أعظم ذات، وعلى أجل مسمى، وعلى أقدس مسمى. وهي حسنى أيضا لأنها متضمنة من صفات الكمال، فهي مشتقة من صفات الكمال، فهي حسنى بهذه الاعتبارات. ولهذا ليس في الأسماء ما يرادف هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل، لأن له من كل معنى أكمله وأحسنه، وليس في الألفاظ ما يرادف هذه الأسماء في دلالتها على الكمال الذي يستحقه الله عز وجل.
مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
هذه بعض الشواهد على إثبات الحسن في أسماء الله، مثل الحي هو اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن للحياة الكاملة، فهو أحسن الأسماء لتضمنه للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص كما ذكرنا، لا يرد عليها العدم، لا يسبقها العدم ولا يرد عليها الفناء ولا يعتريها نقص من سنة أو نوم، فهي متضمنة للصفة الكاملة صفة الحياة، وهذا الاسم مشتق منها، مشتق من هذه الصفة.
ومثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم، من الأمثلة أيضا لأسماء الله عز وجل وبيان الحسن فيها العليم، والعليم مشتق اسم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة العلم، وهذه صفة كاملة، صفة العلم الله عز وجل صفة كاملة، فعلمه لم يسبق بجهل ولا يرد عليه الزوال بالنسيان أو بغيره، ولا يعتريه نقص كالنسيان أو نقص العلم، فعلمه كامل من كل وجه، واسمه العليم مشتق من هذه الصفة، فهو أحسن الأسماء. ولهذا ذكر ابن القيم أن اسمه العليم هو أحسن معنى في معاني المعرفة والعلم، فليس من أسمائه الفقيه، وليس من أسمائه الفطن الذكي، وإنما من أسمائه العليم، لأن هذا أعظم من الفقيه، فالعليم أعظم من الفقيه، ولهذا فاسمه ليس له مرادف يدل عليه، ولهذا لم يكن من أسمائه عالم، لأن عالم دون عليم، وإنما من أسمائه العليم، وقد يضاف العالم إلى عالم الغيب والشهادة، فأقيل أن هذا من الأسماء. أما عالم مجردا فهو ليس من أسماء الله عز وجل، لأن العليم أحسن من العالم وأكمل منه.
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال.
نعم، هذا أيضا الحسن يكون باعتبار كل اسم على وجه الانفراد، وباعتبار اقتران الأسماء بعضها ببعض، فإذا اقترن الاسم بالآخر أفاد كمالا فوق الكمال الذي يدل عليه الاسم عند الانفراد. نعم.
مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين، فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوقين وحكمته، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم.
من الأمثلة على اقتران الأسماء اقتران العزيز بالحكيم، وهذا يرد كثيرا في النصوص أن الله يقرن بينهما، فالعزيز الحكيم إذا اقترن هذان الأسماء أفاد كمالا فوق الكمال الذي يدل عليه العزيز على وجه الانفراد والحكيم على وجه الانفراد، فإن العزيز يدل على كمال العزة، والحكيم يدل على كمال الحكمة، ولكن إذا قرن بين الاسمين أفاد معنى آخر، وهو أن عزته مستلزمة للحكمة، وأن حكمته مقارنة للعز، وهذا بخلاف من يتصف بالعز من المخلوقين، فلربما حملته العزة على الإثم، وقد يكون حكيما فلا يكون عزيزا. وأما الجمع بين هذين الاسمين فدل على تنزه الله عز وجل أن تكون عزته مخالفة للحكمة، أو تكون حكمته ناقصة من جهة العز، فهو عزيز حكيم. واقتران هذين الاسمين يدلان على اجتماع الكمالات في الله عز وجل، فكلما اقترنت الأسماء دلت على كمال آخر. ولهذا إذا اجتمعت الأسماء الحسنى وأعطيت كل اسم من هذه الأسماء يعني ما يدل عليه من المعنى، فإنك تدرك أن هذا الكمال أنه لا يثبت لبشر ولا يمكن أن يثبت لمخلوق، بل كل اسم الكمال الذي يدل عليه الاسم لا يثبت لمخلوق، فكيف إذا اقترنت هذه الأسماء مجتمعة ودلت على الكمال من كل وجه والتنزه عن النقص من كل وجه. نعم.
وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك أولا أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته.
نعم، في ختام هذا الباب هناك بعض الفوائد التي والثمرات التي يجنيها المسلم من تحقيقه لتوحيد الله عز وجل ومعرفته بربه عز وجل. من ذلك أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، فإن سعادة الدنيا والآخرة هي في العلم بالله، فإذا حقق العلم بالله عز وجل حقق العبادة الصحيحة، وإذا حقق العبادة الصحيحة وفقه الله وهداه وسدده وأعانه وأرشده، فكانت حياته أعظم حياة وأسعد حياة في الدنيا. وكذلك يوم القيامة ينال الفوز ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل. نقول بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، لا سبيل إلى السعادة إلا بالإيمان بالله عز وجل. وسائر ما يدعى من أنواع السعادة أو من أنواع اللذات هي زائفة وهي زائلة، ولا يبقى من اللذات إلا ما كان متعلقا بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته. فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. هكذا السعادة في الدنيا ينال العبد منها بقدر ما حقق من علمه بالله عز وجل وتحقيقه لتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته.
ثانيا إيمان أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب ومنه أخشى ولعبادته أطلب وعن معصيته ومخالفته أبعد.
نعم، من الثمار أن العبد أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم الأسباب التي تورث الخوف والخشية وتعظيم الله عز وجل. وإذا كان كذلك كان العبد أقرب إلى الله عز وجل وأعظم الناس تحقيقا لعبادته، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أخوف وأخشى لله كان أعظم عبادة، وكلما كان أعظم عبادة كان أقرب إلى الله عز وجل.
ثالثا أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه وراحة نفسه وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، والله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أيضا من الثمار أن العبد ينال بذلك طمأنينة القلب وراحة النفس، وأنه يكون في حياة مستقرة ومطمئنة، ويأبى الله عز وجل إلا أن تكون طمأنينة القلب وراحة القلب وصلاح القلب إلا بمحبته والإيمان به. ولهذا لا يمكن أن ينال السعادة الحقيقية إلا من كان مؤمنا. لاحظوا الكفار الذين ملكوا الدنيا وسخروا المخترعات للذاتهم، وما من لذة يعني مباحة أو محرمة إلا سخروها لتحقيق رغبات النفس. فما الذي أورثهم هذا؟ هل أورثهم سعادة؟ هم في غاية البؤس والشقاء، ولهذا يكثر فيهم الانتحار، وترى البؤس في وجوههم. ولربما مر على الرجل يعني أيام وأشهر وهو لم يبتسم، وترى في وجوههم الصخب، وترى في وجوههم البؤس والشقاء مع ما ملكوا من الدنيا. بينما لو رأيت رجل أعرابي في الصحراء لربما لا يجد وضوءه وشربه إلا بمشقة يحصل عليه من الآبار العميقة، ثم يتوضأ ويذكر الله ويصلي، فإذا أقبلت عليه ابتسم في وجهه ورأيت السعادة في وجهه وطمأنينة القلب. إذا أصابه مرض قال الحمد لله نحن على خير ونعم الله علينا كثيرة، وهو دائما يذكر نعم الله عز وجل عليه وهو في غاية السعادة، ليس عنده طائرة وليس عنده فلل ولا وسائل حديثة، يعيش في صحراء ومع هذا هو سعيد. بما؟ بالإيمان وبتقوى الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الله عز وجل خلق الإنسان مركبا من روح وجسد، فالروح لها غذاء والجسد له غذاء، فلا يمكن للروح أن تبقى بغذاء الجسد. ولهذا أحيانا الإنسان يأكل ويشرب ولا يجد ألما ولا مرضا، ولكن لا يجد في نفسه طمأنينة وراحة. فإذا راجع نفسه تذكر أنه مفرط في أمر من الأمور، تذكر أنه لديه شيء من الواجبات نسيه، فإذا قام به رجعت إليه الطمأنينة وانشرح الصدر. يأبى الله عز وجل أن يجعل هذه القلوب مطمئنة سعيدة إلا بالإيمان به وبمحبته. ولهذا كلما حقق العبد الإيمان بالله وتعظيم الله عز وجل وعرف الله بأسمائه وصفاته اطمأن قلبه، وعرف أن ما ذهب من هذه الدنيا أنه لا يساوي شيء بالنسبة للآخرة، لأنه ينظر إلى ما عند الله عز وجل، فلا يحزن على ما فاته من الدنيا ولا يتحسر ولا يتسخط، ومهما أصيب من الأمراض والبلاء فهو يعلم أن ما عند الله له خير. ولهذا تجده منشرح الصدر بخلاف من ليس له هم إلا الدنيا، فإذا ذهب شيء منها تحسر، ولا ربما قتل نفسه، ولا ربما يعني عاجل ربه بنفسه وقتل نفسه تسخطا على أقدار الله عز وجل.
رابعا، أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
نعم، هذه من أعظم الثمار للإيمان بالأسماء والصفات وتعظيم الله عز وجل، أن العبد ينال ثواب الله ورضا الله والفوز بجنته بتحقيقه للعلم بالله عز وجل ولتحقيقه توحيد الله عز وجل، لأن الإيمان ولأن الأعمال الصالحة مبناها على الإيمان، والإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالله عز وجل والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك العبادة التي شرعها الله لعباده وهي توحيد الله بأفعال المخلوقين، فإن العبد لا يمكن أن تقبل أعماله إلا إن كانت موافقة للسنة، تكون خالصة لله صوابا على وفق السنة. فعلى قدر إيمانه بالله وتحقيقه لعبادته على الوجه المشروع ينال الفوز والرضا من الله عز وجل، بل ينال الرضا من الله عز وجل وهي منزلة عالية فوق منزلة المغفرة، فإن الرضا أن يرضى الله عز وجل عن عبده. ولهذا نحن الآن نترضى عن الصحابة ونترحم على من بعدهم، نقول للصحابة رضي الله عنهم لأن مقامهم عظيم ولأن الله أخبر أنهم رضي عنهم ورضوا عنه، وأما من بعدهم فنترحم عليهم لأنهم دون الصحابة في الفضل. كذلك من أعظم اللذات التي ينالها العبد يوم القيامة الفوز بلقاء الله وبالنظر إليه والتلذذ بالنظر إلى وجه رب العالمين، أعظم نعيم وأعظم سعادة. ولهذا كلما كان العبد بالله أعرف ولله يعني معظما محققا لأنواع التوحيد كلما كان أسعد بالنظر لوجه الله عز وجل يوم القيامة.
خامسا، أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
نعم، أن من الثمار أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، لأن من عرف الله عز وجل عبد الله بإخلاص، ومن عرف السنة عبد الله بمتابعة، وهذا هو شرط العمل، أن يكون العمل خالصا صوابا. فعلى قدر تحقيق الإخلاص لله عز وجل وهذا من ثمار العلم بالله، وتحقيق المتابعة وهذا من ثمار العلم بالسنة، يكون العمل مقبولا، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوره. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شرط العامل، يعني الأعمال تقبل بشروط معتبرة في العامل وفي العمل، فشرط العامل الإيمان، فإذا كفر العبد والعياذ بالله لم يقبل الله منه عملا. وشروط العمل الإخلاص والمتابعة، الشرط العمل الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها سعيها بما شرع الله عز وجل من السعي المشروع، وهو مؤمن مخلص يريد بعمله وجه الله عز وجل.
سادسا، أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة، ويوجب سلامة الفطرة وحسن القصد والمبادرة إلى الخيرات ومجانبة المحرمات والمكروهات ولزوم الأخلاق الحميدة والخصال الكريمة والآداب النافعة.
نعم، هذه من أعظم الثمار، أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا. فكلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وجدت فيه رقة القلب وقرب الاستقامة، حتى لو أخطأ فإذا ذكرته تذكر، وإذا وعظته رجع وأناب، وهذا بخلاف القلوب البعيدة عن الله عز وجل فهي قاسية والعياذ بالله. ولهذا المؤمن ما أن تقول له اتق الله حتى ترتعد فرائصه ويفيق وكأنه في غفلة ويرجع ويقول استغفر الله وأتوب إليه، لأنه قريب، إذا ذكرته الله تذكر ربه، فهو معظم لله عز وجل. وأما أصحاب الجهل فإذا قلت له اتق الله لا يجد هذا الأثر الذي يجده من كان عالما بالله وبأسمائه وصفاته. ولهذا بعض الجهل تقول له اتق الله يقول له اتق الله أنت، اتق الله أنت، كأنك يعني تشتمه، يقابل النصيحة بنصيحة، هذا طيب كونه يقول اتق الله أنت، لكن هو يظن أنها شتم وسب، إذا قلت له اتق الله قال اتق الله أنت. كما نسمع من بعض الجهال. هذه أعظم نصيحة. فالإنسان إذا قلت له اتق الله تذكر، وما من مسلم يعني يعرف الله بأسماء وصفاته، فإذا قلت له اتق الله تذكر وأناب ورجع. ولهذا تجد يعني أهل الإيمان وأهل العلم بالله بأسماء وصفاته فيهم قرب، تحصل منهم الغفلة، لكن إذا ذكرته الله رجع وأناب ورجع من غفلته، لأنه معظم لله. لهذا كان السلف بعضهم إذا ذكر الله يعني يكسوه العرق، كما يذكر عن الإمام مالك وعن غيره من الأئمة. ولما جاء الرجل وقال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جاء في الأثر أن الإمام مالك علاه الرحضاء، والرحضاء هو شدة العرق، ويعني سميت الرحضاء يعني منها المراحيض لسيلان الماء فيها. فالعرق أو الماء إذا كسى البدن يقال علاه الرحضاء، يعني شدة العرق، وذلك من خوف الله ومن تعظيمه من عظم هذا السؤال. هذا يدل على ما في القلوب من تعظيم الله عز وجل. ولهذا بعض المؤمنين إذا سمع شيئا من الفجور يعني يكاد يغشى عليه. كان بعض السلف إذا سمع يعني كلمة في مجلس فيها معصية خرج مسرعا وينظر إلى السقف، يقول إني أخشى أن يفر علينا السقف من تعظيم الله، لأنهم يتوقعون العقوبة في كل لحظة. وأما في هذه العصور يعني ضعف هذا الوازن، حتى إن بعض الناس يصر على الذنوب والمعاصي، معاصي كبائر الذنوب يصر عليه العبد، تذكره الله تعظه، تذكره النصوص، يقول والله صحيح يا شيخ لكن ادعو الله لنا، كالمستهزئ ادعو الله لنا، ندعو له. لكن هل أنت أخذت نفسك بالعزيمة، استقمت على طاعة الله؟ وهذا المؤدب منهم. وأما بعضهم فيقول ليس لك من الأمر شيء، هذا بيني وبين الله. بل وصل البلاء والفتنة إلى بعض طلاب العلم، يعني والله نرى أمور عجيبة تتعجب يعني أن تصدر ممن ينتسب للعلم، حسد كذب وتملق وتقرير للباطل ورد للحق. يعني حقيقة الإنسان يتعجب، ولولا أنه يعرف من نفسه أن له ذنوب مع ما يعرف من تعظيم الله لتعجب منه، لكن نحن نعلم نقصنا. لكن الأمور أيضا متدرجة، كون الإنسان يصر على المعاصي ويصر على الباطل، ولربما كان من أهل العلم بالحق فيرد الحق وهو يعلم أنه حق لأن فلان قال به، وينصر الباطل ويعلم أنه باطل لأن فلان قال به. والله ما ابتلي الإنسان يعني بعد الشرك والبدع أعظم من التعصب. تعصب يجعلك تقول في الباطل الذي تعلم أنه حق هو صواب لأن فلان جاء به، وتقول للحق البين الواضح الذي دل عليه الدليل أنه صواب لأن فلان جاء به. أمور خطيرة. يعني الإنسان يعاند من؟ يعاند ربه، يبارز الله بالمعاصي. الحق إذا ذكر يجب على الناس أن يخضعوا به. ولهذا أحب فلان في الله ولا تحبه، يعني كما قال بعض أهل البيت تحبون محبة الإسلام ولا تحبون محبة الأصنام، لأن محبة الأصنام حملت أصحابها على أن عبدوها من دون الله. فكذلك هؤلاء يعلمون الحق الذي جاء من الله ويقولون هو باطل، ويعلمون الباطل الذي بينه الله وأخبر أنه باطل ويقولون هو حق. أمر خطير. يعني الإنسان لو تأمل هذا الأمر أدرك خطورة الأمر. يعني لمن؟ من أجل فلان أو فلان؟ ما الذي ينفعك فلان يوم القيامة؟ ولا ينفع نفسه. ولهذا يجب على طلاب العلم أولا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا وأن يدرسوا، ثم بعد ذلك يجب عليهم أن يقفوا في وجه الباطل ويردوه، وأن ينصر الحق. لا تنصر الحق لفلان ولا ترده لفلان، انصر الحق لأنه حق ورد الباطل لأنه باطل. ولهذا جاء في وصية أبي بكر لعمر أنه ليس هناك أثقل في الميزان يوم القيامة من الحق من العدل. هذا من ثمار الإيمان بأسماء الله وصفاته. يعني تأمل إذا تكلم الناس في العلم لا يتكلمون عن آرائهم، يتكلمون عن شرع رب العالمين، عن دين رب العالمين، هذا يقول الحق كذا وهذا يقول الحق كذا، وأنت إذا صوبت تصوب فلان على قوله، تقول نعم دين الله كما يقول فلان والكلام باطل كما قال فلان، وأنت تعلم أنه الحق. هذا والله خطير، أنه يخشى على الإنسان، لا أقول في المعاصي على أصل دينه، يخشى على الإنسان الردة عن دين الله عز وجل، أمر خطير. الإنسان لا يخالف عالما من العلماء، وإنما يخالف الحق، يخالف الأدلة. ولهذا الباطل يحمل بعض أصحابه على أن يضعفوا بعض الأحاديث الصحيحة وأن يصححوا بعض الأحاديث الضعيفة، فما هو مسلك أهل البدع؟ وارجعوا إلى كلام العلماء عن سبب الوضع، وضع الأحاديث كانت من بعض أهل البدع، إذا يعني يخوضون في الباطل ويضعون الآراء الباطلة، فإذا أعجبهم الرأي وضعوا له حديثا، وإذا جاء الحديث الذي يخالف أهواءهم ردوه، فيقررون البدع والهوى بأنفسهم ثم يبحثون عن الأدلة له، فإن لم يجدوا وضعوا لها، وإن عرضتهم الأدلة ضعفوها وكذبوها وتأولوا. هذا داء خطير. نحن نعرف الآن، خذ العبرة بالجهمية والمعتزلة ومن حاد عن دين الله، وترون العبر والمواعظ الآن في من اتبع السنة من أهل السنة وقرر الحق، كيف أن الله رفعه، وها نحن نقرأ يعني كتبهم وكلامهم، ننقل كلامهم ونقرأ كتبهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما كان يخالفه بعض المعطلة والمؤولة والمشبهة ويحسدونه، وأغروا به الحكام وسجنوه ومنعوا كتبه وحرقوها، لكن العاقبة للمتقين. أصبح الرجل اليوم ما من صاحب علم إلا ويتمنى أن يجد كلمة في كلامه حتى يتقوى بها في بحثه. بما رفع هذا الرجل؟ لأن فلان بن فلان، لأنه صدق الله، وهكذا نحسبه والله حسنه. وهذه إن شاء الله من بشائر الخير، القبول ونشر العلم من بشائر الخير. فخذ العبرة، أين الإمام أحمد من أبن أبي دؤاد الذي كان خصما لدودا له؟ أين أحمد بن حنبل من أبن أبي دؤاد الذي كان مناظرا للقول بخلق القرآن؟ وهكذا انظر إلى خصوم أهل السنة في كل عصر، كيف آلت الأمور بهم وكيف آل الأمر بنصرة أهل السنة.
سابعا، أن الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها، فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان بالله فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يحب، وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجر والثواب، وعند المخاوف والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم ثقتهم بربهم، وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان بالله فيعترفون بنعمته عليهم ويحرصون على تكميلها ويسألونه الثبات عليها والتوفيق لقبولها، وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارها، فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان بالله وحده.
نعم، هذه من ثمار الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، أن المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين، فإذا أنعم الله عليه بنعمة شكر الله وأثنى على الله، وإذا ابتلاه الله عز وجل ببلاء صبر وحمد الله على تقديره، وإذا رأى بلاء أصاب الناس وعافاه الله منه عرف منة الله عليه، إذا رزقه علما عرف أن الله هو المنعم المتفضل، إذا قدر عليه ذنبا عرف أن الله ما قدر عليه ذنبه إلا بسبب تقصير منه، إذا أنعم الله عليه بنعمة عرف أن الله هو المعطي وهو الواهب، وأنه ليس له شيء إلا أن الله أنعم عليه وتفضل عليه، فهو دائم بين الشكر والصبر، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائما يتقلب بين الشكر وبين الصبر، إذا أصابه بلاء صبر وأثنى على الله وعرف أن الله حكيم فيما قدر، وإذا أصابته سراء ما حمله هذا على الفخر وعلى الكبر، وإنما يعلم أنه عبد متنعم عليه ومتفضل عليه من الله، وأن صاحب الفضل والمنة هو الله، ودائما يرى العبرة في نفسه وفي غيره. فكما أن الله خلقه وجعل له عقلا، جعل لغيره من الناس عقولا لكنهم لم يهتدوا، فدل على أن الله هو الذي من عليه. وإلا في بعض أهل الضلال من هو أعظم عقلا وذكاء وفطنة من بعض المهتدين، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فالإنسان محتاج إلى أن يزكيه الله عز وجل، أن يرزقه العلم وأن يرزقه الزكاء وأن يرزقه قبول الحق وأن يرزقه حسن العزيمة والصدق العزيمة على العمل بطاعة الله عز وجل.
ثامنا، أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب، إذ إن أسماء الله وصفاته كاملة من كل وجه، والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل، فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال، وتحققت الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة الله.
نعم، أن هذه المعرفة توجب محبة الله في القلوب، وإذا وجدت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح للأعمال. كثير من الشباب الآن من عامة الناس يقول: أنا أجد يعني فيه ضعف في العبادة في الطاعة، فكيف أعمل؟ نقول له: تعلم الأسماء والصفات، إذا عرفت الأسماء والصفات أحببت الله، وإذا أحببت الله سهلت العبادة عليك، لأن العمل يثقل يعني في والخدمة تخف في حق من تحب وتثقل في حق من تبغض. ولهذا لو قال لك عدو لك: أعطني كأس ماء، لثقل عليك، لأن خدمة من تبغض تثقل على النفوس. ولو قال لك محب: اذهب الآن إلى مكة وأحضر لي ماء زمزم، لذهبت وأنت منشرح الصدر، وأتيت له بما يريد وأنت منشرح الصدر. ما الذي جعل السفر إلى مكة سهلا وميسر وكأس الماء بجانبك يقال لك: أعطني هذا، كالجبل على الإنسان لا يستطيع أن يفعله، لأنه أبغض وأحب. فإذا أحببت الله تلذذت بعبادته، مهما فعلت ومهما طال بك الصوم وطال بك الليل في القيام وطال بك الوقت في الذكر وكثرت ساعات التلاوة وكثرت الأموال المنفقة، فإذا نظرت لها بالنسبة لعظمة الله هي ليست بشيء، لم تؤدي شيئا، لم تؤدي شيئا من حق الله عليك، نعم الله عليك، أنت تعامل الله بنعمه عليك، تعبد الله بهذه الجوارح التي من بها عليك، تنفق المال من هذا المال الذي رزقك الله إياه، تنشر العلم بما وهبك الله من العلم، هو المنعم المتفضل. فهذه من أعظم ما يعين العبد على عبادة الله عز وجل، أنه يعرف الله بأسمائه وصفاته، فإذا عرفه بأسمائه وصفاته أحبه، وإذا أحبه انقادت جوارحه لعبادته ولتعظيمه.
تاسعا، أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له، وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية، وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه، فمن توكل على الله فهو حسبه.
نعم، أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق، وهذا أمر عظيم مما يعين الإنسان يعني على التوكل، مما يعينه على الشجاعة في الحق، مما يعينه على الصدق في دعوته، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، تصريف الأمور من الله، الخلق كلهم الإنس والجن لو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا عبدا شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يضروه شيئا، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمه ابن عباس. فإذا عرف الإنسان هذا الأمر وتقررت لديه هذه الحقيقة فإنه لا يمكن أن ينصرف بوجهه لغير الله عز وجل، لا يخاف إلا الله، لا ينصرف بقلبه إلا لله عز وجل، لا يريد بعمله إلا وجه الله، لأن الناس جبلت النفوس على طلب الخير ممن يملكه وعلى دفع الشر ممن يستطيع أن يدفعه، فليس للخلق مقدرة على جلب خير أو دفع شر، هذا مما نؤمن به جميعا. لكن الناس يتفاوتون في اليقين، تفاوتون في هذا اليقين، ولهذا يضعف الإنسان فيخشى، يقول لو قلت فلان، لو كلمت فلان، لو عرض فلان، يعني لربما أضرني. بل الآن بعض الناس يوافق على الباطل من أجل أن لا يذب، يعني لو قيل لك أنت ضعيف التدين، أنت لست بصاحب سنة، بعض الناس يخشى أن تقال له هذه الكلمة فيضطر للموافقة. طيب ما الذي يضرك الآن لو قيل لك مبتدع، لو قيل لك كافر، وأنت عند الله بالمنزلة التي ترجو إن شاء الله أنك على خير، ما ضرك. ولهذا انظر إلى منزلتك عند الله، لا تنظر إلى منزلتك عند الخلق. فإذا كنت مقيما على طاعة الله، تراقب الله عز وجل، مؤدي لحق الله، مراقب لله، يعلم الله منك الإخلاص، يعلم الله منك أنك لا تعرف الحق وتخالفه، تعرف الباطل وتأتيه، وإنما مقبل على طاعة الله مجتهد، تعلم من نفسك التقصير وتستغفر وتنيب إلى الله عز وجل، فأنت على خير، لا يضرك بعد ذلك ما قال الناس فيه. فالإنسان ينظر لمنزلته عند الله، لا تنظر لمنزلتك عند الناس، لأنه كما جاء في الحديث ثلاثة أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، رجل عالم، والآخر شجاع، والآخر ينفق. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، فيقال للعالم يذكر نعمة الله عليه فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك، يقال كذب، إنما تعلمته ليقال عالم وقد قيل. انظروا إلى منزلته عند الناس، عالم، إمام، علامة، قد يقال شيخ الإسلام، مفتي الأنام، لا تنظر لهذه الألقاب. ولهذا كان السلف يكرهون هذه الألقاب ويشددون على وصفهم بها، هذا لا ينفع. قال عالم، العلامة، ما أكثر الآن علامة، هذا يطلق على الكبير والصغير. لكن منزلته يوم القيامة يقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، هذا الذي تريد قد قيل، فيزج به في النار. الآخر شجاع يضرب بسيفه في المعركة ويقاتل، فيقال قاتلت فيك، يقال إنما قتلت ليقال شجاع، قيل شجاع وقد قيل، ثم يزج به في النار. والآخر منفق، يقال إنما أنفقت ليقال سخي جواد وقد قيل، فيزج به. ولهذا والله هذا الحديث مخيف، فأنت لا تغتر لو قيل فيك عالم جواد شجاع، يضفون لك من الألقاب، العالم، الجليل، العابد، الزاهد، الفاضل، الكذا الكذا، لا تنظر لها، لأن هذه مخادعة. إذا كنت كذلك عند الله فهذه لن تزيدك رفعة، وإن لم تكن كذلك فلن تنفعك عند الله. هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، تنظر إلى منزلتك عند الله. فإذا كان الناس يقولون فيك شيئا وأنت تعلم أن هذا ليس بصفة لك فلا ينفعك عند الله. العجيب أن نؤمن بكل هذه الأمور، لكن عندما يأتي العمل نضعف ويداهم في دين الله ويرغب في الألقاب، هذه لا ترفعك عند الله، تردد الآن كلمات أسقط فلان أسقط فلان، إما أن تقول كذا وإلا أسقطناك وإلا حذرنا منك وإلا هجرناك. طيب والنتيجة؟ يعني إذا هجرت هجرته الملائكة لا تكتب عمله، أبعده الله. هجر الناس لا يضر ولا ينفع إلا إذا كان وفق الضوابط الشرعية فإنه يؤجر عليه، وأما إذا كان من الاعتداء والبغي فهو لا يضر إلا صاحبه. ولهذا لا تبالي يعني انصراف الناس عنك ولا تغتر بإقبالهم عليك. هذه فتنة عظيمة، بعض الناس الآن ينظر لكثرة الأتباع ويحزن لقلتهم، لا تنظر لهم، إنسان ينظر إلى ما قدم، فالعبرة بعمله وبقوله وبكتابه وبدرسه، ولا تنظر لكثرة الأتباع، لأن من أهل البدع من غلاة أهل البدع من لهم أتباع وتعظيم لشيوخهم مما لا يقارن بتعظيم طلاب العلم من أهل السنة لعلمائهم، هذا لا ينفعهم عند الله. ولهذا لا يغتر الإنسان بكثرة الأتباع وبكثرة الثناء، وإنما ينظر إلى عمله. والله لو اجتمع أهل الأرض وذموك في مقام واحد لن ينقصك عند الله حسنة، ولكن ذنبك الصغير الذي تفعله ولو كان في خلوة هذا الذي يضر. فالإنسان ما يخشى إلا على نفسه من ذنوبه، وأما الناس فلا يستطيعون أبدا. دلت النصوص ويقطع بهذا كل عاقل أن كيد الناس لا يضر العبد شيئا عند الله، لا يضره ولا ينفعه، ولكن الذي يضر الإنسان ذنوبه، والذي ينفعه عمله الصالح. ولهذا لما قال أبو الدرداء لسلمان قال اقدم علينا إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أحد، إنما يقدس الإنسان عمله، مع أن هذه بلاد فاضلة لكن الأراضي لا تقدس أهلها، يقدس الإنسان ويطهره من الذنوب عمله الصالح. كذلك الرفعة عند الله ليست بثناء الناس، كما جاء في الحديث قيل عالم لا ينفعه عند الله، ولا تبحث عن ثناء الناس فإن هذا هلاك بين. والله إن ضرر تضرر الإنسان بثناء الناس عليه أعظم من تضرره بذم الناس له، لأن ذم الناس له قد يعينك على تفادي الذنوب والخطايا، وأما مدح المادحين فهذا هو الذي يضر. نعم.
عاشرا، إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواء إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، وهي إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسماء الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم.
أيضا هذه من الثمار العظيمة، ذكر هذه الخصلة لما ابن القيم أن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل لكل علم، لأن كل الأمور المقدرة إما أن ترجع إلى أمر الله الكوني وإما إلى أمره الشرعي، فمن كان عالما بالله عز وجل وبأسماء الصفات كان عالما بأمره الكوني. ولهذا من عرف الأسماء والصفات يدرك حكمة الله فيما يقدر في خلقه من عز وإذلال، ومن خفض ورفع، ومن حياة وموت، لأنه يعلم سنن الله الكونية في عباده، وكذلك يرجع أو يرجع إلى الأمر الشرعي وهو ما متعلق بالأمر والنهي. فإذا كان عالما بالأمر والنهي، عالما بأسماء وصفاته، علم الأمر والنهي. ولهذا كثير من القواعد في باب الفقه أخذت من باب الأسماء والصفات، مثل المشقة تجرب التيسير. من أين أخذت هذه؟ من معرفة هؤلاء بأسماء الله وصفاته، من قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. التكلف والتنطع مذموم على عند عامة العلماء، من أين أخذوه؟ من أن الله عز وجل ما أراد بنا العسر. ولهذا يقولون لا يتشدد ويشدد على الناس إلا جاهل، وكانوا يعدون الفقه في التيسير، لكن أي تيسير؟ ما دلت النصوص على التيسير فيه، ليس هو الطبيع الذي يذهب إليه بعض الجهلة. فالفقيه هو الذي يحسن التيسير على الناس بما يسر الله عليهم فيه، لا يشدد عليهم فيما وسع الله لهم فيه. وأما التشديد فيحسنه كل إنسان، الجاهل يحسن التشديد. فالعلم بأسماء الله وصفاته هي مفتاح كل علم، لأن الأمور إما أن ترجع إلى الأمر الكوني وإما إلى الأمر الشرعي. ومن عرف الله عز وجل بأسماء وصفاته عرف الأمر الكوني والأمر الشرعي. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأستميحكم عذرا في إطالة الدرس، ولكن لطول المنهج حتى نستكمل هذا المنهج، وقد أتممنا يعني هذا المنهج المحدد لنا مع الزيادة، وهذا من فضل الله وتوفيقه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر النعم ونثني عليه الخير كله، فله الحمد والفضل والمنة في كل ما أعطى ووهب. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.